بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم. نواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في تدبر سور القرآن الكريم وهدايات الأجزاء، وتوقفنا عند سورة النمل. وسبحان الله، تأملوا في سورة الشعراء تكررت هذه الآية: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تأتي سورة النمل تحثنا على التفكر في آيات الله جل جلاله، وكان اسم السورة يقول لنا: لو تفكرتم في نملة لكفاكم ذلك. سبحان الله. ولهذا هذه السورة فيها آيات عجيبة من آيات الله تعالى. وتأمل كيف ختمت بقول الله تعالى: سنريهم، أو قال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فهذا يدل على هذا المقصد، والله أعلم. وتفتتح السورة بأعظم آية، أعظم آية أنزل الله على رسوله هذا القرآن الكريم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. إذن افتتحت السورة بالتنويه بأعظم آية وهو القرآن الكريم، حتى قال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والسورة أيضا برز فيها موضوع العلم، لأن التفكر في آيات الله تعالى من وسائل العلم، والتفكر في آيات الله تعالى يوصل المسلم إلى العلم اليقيني، فيطمئن قلبه ويعيش في أمن وأمان، وهذا أيضا جاء في هذه السورة. ذكر الله تعالى هنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن نلاحظ هنا قصة جاءت مختصرة فيها آية واضحة من آيات الله تعالى. قال: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وتأمل، قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. تأمل في تخصيص ذكر الآيات التسع هنا والإشارة إليها، لأن سورة النمل فيها حث على التفكر في آيات الله تعالى. وتأمل في قوله: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا آيات الله تعالى واضحة مبصرة وتورث اليقين في القلوب، حتى قال الله تعالى عن فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني المعرفة واليقين بالحق موجود في قلوب الكفرة والطغاة، لكنه الجحد، كما قال الله تعالى عن الكافرين، قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنك رسول الله وأن هذا التوحيد حق، فإنهم لا يكذبونك. إيش المشكلة؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال هنا. ثم تأمل، يذكر الله تعالى قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وكما عرفنا يبرز موضوع العلم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وتأمل في آيات الله تعالى: علمنا منطق الطير. وتأتي هذه القصة التي سميت السورة بها، قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والله تعالى علم سليمان منطقة الطير والحيوان، فتبسم ضاحكا من قولها. تأمل كيف هذه نملة أشفقت على أمتها، نصحت أمتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن النمل عالم من العوالم التي خلقها الله تعالى يشعرون ويعيشون حياة مستقلة. قال فتبسم ضاحكا من قولها. تأمل كيف كلام هذه النملة أثار في نفس سليمان شكر نعمة الله تعالى، انكسر لله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر هذا من كلام نملة. فهذه آية من آيات الله جل وعلا. ونحن نعلم الآن أن النمل يسبحون الله مثلا، كما جاء في الحديث أن نبيا من أنبياء الله كان تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق قرية النمل، فأوحى الله تعالى إليه أحرقت أمة تسبح الله في نملة. فالنمل عالم من العوالم. وأذكر واحد من الأجانب قرأت مرة دراسة يقول أنه درس مجتمع النمل سنتين، فرغ نفسه لدراسة مجتمع النمل، ووجد أن مجتمع النمل في غاية التنظيم والترتيب من الناحية المرورية. يعني انظر مهما كثر النمل بالآلاف لكن ما في نملة تصطدم بأخرى ويكون هناك وفيات، أو لكن انظر إلى البشر يجتمعون في مكان واحد، إذا ما كان هناك من ينظمهم يحصل بينهم وفيات وصعوبة في السير وزحمة. لكن سبحان الله النمل آية عجيبة من آيات الله تعالى، وإلى غير ذلك من العجائب في هذا العالم حقا. يعني سبحان الله كيف الله يشير أو يلفت أنظارنا وقلوبنا للتفكر في آيات الله تعالى الدل على توحيده وأنه المعبود الحق. ثم يأتي الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، إلى أن قال تأمل هذا الهدهد الصغير الحقير يقف أمام سليمان يقول فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله انظر في آيات الله تعالى، هذا هدهد طائر صغير يقف أمام أعظم ملك في الدنيا كلها سليمان، يقف أمامه ويبين له جهله وعجزه، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسبحان الله اليوم هذا الفيروس فيروس كورونا كأنه يقف أمامنا أمام البشرية كلها ليوقظنا، وكأنه يقول يعني كما قال هدهد سليمان، يعني سبحان الله هو جاءه من سبأ بنبأ يقين، وهذا الفيروس جاءنا بالحق واليقين حتى تعلموا أيها البشر أنكم الضعفاء وأن الله وحده هو الملك الواحد القهار جل وعلا. انظروا كيف سلطني عليكم هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، حتى قتل آلاف مؤلفة من البشر وعطل الحياة وفرض حظر التجول في دول العالم حتى المساجد عطلت. سبحان الله آية من آيات الله. سبحان الله حتى يعرف الإنسان ضعفه. هكذا هنا أيضا هدهد سليمان لما يقول هذا الكلام يذكره الله لنا في القرآن حتى نعرف أن الإنسان مهما أوتي من عظمة من تكنولوجيا من تطور من ملك فهو في النهاية مخلوق ضعيف. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. ثم تأمل كيف هذا الهدهد يكون داعيا لتوحيد الله، يغار على التوحيد وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، هذا كله من كلام الهدهد. الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الشيء المخبوء من المطر أو النبات، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تأتي سجدة هنا نسجد لله جل وعلا. وهكذا يعني قصة مليئة بالعجائب. أيضا لما طلب سليمان من جنده أن يحضروا له عرش بلقيس، تأمل من الذي جاء به، هذا العفريت يعني من مردة الجن، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني خلال ساعات، لكن تأمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني هذا إنسان لكن كان من علماء بني إسرائيل، عنده علم من الكتاب من التوراة، يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله تعالى، يعني ما عنده قوة إلا بالله، فلجأ إلى الله ووحد الله، ولعظم علمه بالله هكذا الله تعالى استجاب دعاءه، وإذا بعرش بلقيس أمام نبي الله سليمان في طرفة عين، سبحان الله، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا يعني لما رأت بلقيس العجائب الباهرة في مملكة سليمان قيل لا تدخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة يعني بحرا، لأن يعني جعلوا الزجاج على البحر حتى ما تشعر أنه زجاج، فأرادت أن تخوض البحر فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي، علمت أن هذا ما يمكن أن يكون من صنع ملك عادي في زمانهم، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا تأتي بعض قصص الأنبياء في هذا، تلاحظ موضوع العلم هنا ربطت قصة صالح بعلم الله تعالى وأن الله لا يخفى عليه شيء، مهما دبروا وكادوا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لكن الله تعالى يعلم وما تخفى عليه خافية، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون إلى آخر الآيات في هذا، ويعني الجهالة العظيمة التي عند قوم لوط حتى انتكست فطرهم، ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، فالنظر في آيات الله يورث العبد البصيرة التامة، فما يقع في الفواحش ويكون على الفطرة السليمة. وهكذا تأتي آيات موقظة في توحيد الله تعالى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. انظر موضوع العلم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا آيات واضحة في ملكوت السماوات والأرض. وهكذا يعني تأتي الآيات، آية من آيات الله في آخر الزمان، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمون بماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا موضوع السورة، آية عجيبة، دابة، الأصل أن الدابة لا تتكلم، دابة عجماء، لكن تأمل الدابة أصبحت هي التي تتكلم وتذكر الإنسان، سبحان الله، انظر إلى الآيات العجيبة، وتذكرهم بماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن هذه السورة تحثنا على اليقين بآيات الله والتفكر فيها. وهكذا يعني يأتي التذكير ببعض آيات الله تعالى والمشاهد في الآخرة، حتى قال هنا ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وسبحان الله، حتى آيات يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب لأنها هباء منثور، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، سبحانه جل وعلا، يعني حتى يوم القيامة مع الدمار الذي يحصل في الكون إلا أنه لا يخرج عن الإتقان والإحكام، سبحان الله، حتى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وهكذا يعني تأمل كيف تختم السورة أيضا بما بدأت به بأعظم آية، وأن أتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا ختام جليل لهذه السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وسبحان الله الآن في زماننا هذا في زمان انتشار وباء كورونا الله تعالى يرينا آية من آياته، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الآن لو يخطر على بالنا سؤال، يعني قبل ظهور هذا الفيروس لو أننا نسأل، تسأل البشرية كلها أنه سيكون أمر في العالم يحصل منه ما حصل من موت آلاف البشر وتعطيل الحياة كلها، المطارات، الأسواق، المساجد، بيت الله الحرام، وما حصل في الواقع، هل يخطر ببالنا هذه الآية؟ والله ما يخطر بال أحد. يعني لو قيل للبشرية حقا الله تعالى سيرسل آية من آياته تفعل كذا وكذا كما فعل الآن هذا الفيروس في زماننا، ما يخطر ببالنا شيء، كيف يكون هذا؟ لكن تأمل سبحان الله حقا، انظر هذا الذي حصل في العالم كله بماذا؟ بفيروس لا يرى بالعين المجردة، ليست ب يعني رياح مدمرة أو زلازل أو جيوش أو أبدا. سبحان الله، وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. كيف هذا الفيروس جعل البشر يعجزون تماما والأطباء يعجزون؟ أين التكنولوجيا؟ أين التقدم الذي وصل إليه البشرية في هذا الزمن، زمن الحضارة أو التطور التكنولوجي؟ أبدا، الكل وقف عاجزا أمام هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة. حتى نعرف آية من آيات الله تعالى، فنزداد انكسارا لله، افتقارا إلى الله، نعترف بضعفنا وعجزنا وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وتأمل كيف قال وقل الحمد لله سيريكم آياته، لأن بهذا تقام الحجة على العباد وتعرف أن الله هو المحمود على كل حال. والمؤمن مع خوف من الله وتضرعه وانكساره في وقت البلاء والوباء إلا أنه مطمئن القلب ويعلم يعلم حكمة الله أن هذه آية من آيات الله تعالى، الله تعالى يجعلها عذابا على الكفار ورحمة بالمؤمنين، فما له إلا أن يسلم أمره إلى الله ويتفكر ويزداد افتقارا وتعظيما لله جل وعلا. قال وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ثم تأمل تأتي سورة القصص، وسبحان الله يعني هنا الحث على التفكر في آيات الله، فتأتي سورة هي في ذاتها آية من آيات الله، قصة عجيبة حتى سميت القصص، قصة عجيبة مقصودها نصر المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين. سبحان الله، هذا مضمون سورة القصص، وهذه آية عجيبة من آيات الله أيضا تجعل المؤمن يثق بوعد الله ويصل إلى اليقين بأمر الله تعالى، وأن الله تعالى ناصر دين لا محالة، وأن الأمر لله وحده. فتأمل في سورة القصص، قال بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الذي برز في هذه السورة من قصة موسى بيان ضعف موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، وذلك السورة ذكرت قصة موسى من أول حاله لما كان طفلا رضيعا، هكذا تبين أن الله ينصر المستضعفين. تأمل نتلو عليك، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. تأمل ما قال مباشرة نجعلهم وارثين، أول قال ونجعلهم أئمة، الإمامة في الدين. هذه المرحلة هي الواسطة لحصول التمكين والخير للمسلمين، إذا انتشر بينهم أئمة الدين والعلماء الناصحون والدعاة المخلصون انتشروا في الأمة يغير الله واقع الأمة، الناس فيهم خير ويرجعون للحق. وتأمل قال: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتأمل قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتأمل كيف الله تعالى يعني يدبر أمر موسى، هذا الطفل الرضيع يلقى في اليم، إذا باليم يتحول إلى مهاد وفراش لهذا الطفل، يسوقه إلى قصر عدوه. وسبحان الله، تأمل كيف الله يحفظه ويعيده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أيضا يذكر خوف موسى لما قتل القبطي وأراد بنو إسرائيل أراد الأقباط أن يقتلوه، ففر إلى مدين، ثم يعني هناك سقى للمرأتين وما كان عنده لا أهل ولا مأوى ولا طعام، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، انظر إلى الاستضعاف. ثم الله تعالى يكرمه بالزواج من إحدى بنتي هذا الشيخ الصالح، ويرجع ويكرمه الله بالنبوة وينصره على فرعون وقومه. يعني هكذا القصة فيها يعني اليقين بأن الله تعالى ينصر عباده المستضعفين. ثم أيضا تأتي تعقيبات على هذه القصة بإثبات الرسالة والتوحيد وإقامة الحجة على العباد. ثم تأمل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هكذا ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الله هو الذي يدبر الأمر، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله ما أعظم هذه الآيات ونحن في زمان البلاء، لما تتفكر في هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، يطمئن قلب المؤمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله هو الذي يختار، ويختار أن ينتشر هذا الفيروس في بلدان مخصوصة، يكون الانتشار أكبر من بلدان أخرى والوفيات أكثر. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، يريدون القضاء على هذا الفيروس، هذا ما يكون إلا بأمر الله، إذا قدر الله وأذن الله أو من على البشر أن يكتشفوا علاجا فعالا لهذا الفيروس، ما كان لهم الخيارة. فالمسلم يرضى ويسلم لأمر الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل شيء مقدر ومكتوب، والله هو الذي يختار لك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، لأن الله هو الذي اختارها لك، يريد أن يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك فكان خيرا له. هكذا يكون المؤمن دائما على طمأنينة وسكينة، لأن الله هو الذي يختار لنا، واختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، فما علينا إلا أن نرضى ونسلم الأمر لله، ونتفكر في هذه الآية من آيات الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. ثم أيضا آيات من آيات الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا باقيا إلى يوم القيامة. هذه تشبه انتشار الظلم والطغيان كما في زمن فرعون، كأنه ليل سرمدي، يئس الناس من الضياء والنور، لكن من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهذا يشبه نصر المستضعفين. فسبحان الله، هذه آية كونية، نعم نتفكر في الليل والنهار، وأن كيف الله تعالى يأتي بالنهار بعد الليل وبالليل بعد النهار، هذه نعمة من الله تعالى. لكن تأمل أيضا، هذا فيه إشارة إلى جو السورة والله أعلم. وهذا كله يدل على أن الله هو المعبود الحق. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى عاقبة فرعون الذي تكبر بجنده وقوته، ذكر بعدها عاقبة قارون الذي تكبر بماله، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى آخر القصة في هذا. قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم أدرك الناس أن الله وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، حتى قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم تأمل كيف تأتي هذه الآية في آخر السورة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذه الآية يدخل فيها من الأقوال في تفسير هذه الآية لرادك إلى معاد، إلى مكة، فهذا وعد الله حق، وهذا يتناسب مع جو السورة من نصر المستضعفين. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لكن الله يعده، هذه سورة مكية، يقول لردك إلى معاد، أن الله سيردك مرة أخرى إلى مكة منتصرا فاتحا. سبحان الله. وتأمل، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا صدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يعني آيات في التوحيد، وانظر في ختامها ما أروع هذا الختام لهذا المقصد الجليل. يعني سبحان الله، تأمل السورة فيها هلاك، إهلاك الظالمين والطغاة والمتكبرين. وأعظم عبرة في هذا أن تعلم أن الله وحده هو المدبر، هو الذي يحكم بين عباده، يفعل ما يشاء، هو الباقي وحده، كل شيء هالك إلا وجهه. قال ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الله أكبر. هذه الدنيا كلها تذهب، ما يبقى إلا الله جل جلاله، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل وعلا. وهكذا العمل الذي يتصل بوجه الله يبقى، أما العمل إذا ما كان فيه نية حسنة فقط تريد شهوة نفسك يزول هذا العمل ويذهب. سبحان الله. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.